أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المفطر العاشر: تعمد القيء، وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه. المعروف والمشهور بين الفقهاء أن تعمد القيء موجب لبطلان الصوم، لجملة من الروايات التي دلت على ذلك، منها ما جاء في صحيحة الحلبي قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه. وإن ذرعه، يعني إذا بادره من غير اختيار من دون أن يتقيأ، فصومه صحيح، فليتم صومه. ثم أن المفطر هو تعمد القيء، لا مجرد خروج القيء وإن لم يكن عن عمد. فالمفطر هو أن يتعمد الصائم القيء، وأما إذا خرج من غير اختياره أو خرج سهوا فلا يكون مفطرا، لدلالة الروايات على ذلك. فمثلا جاء في موثقة سماعة قال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، الشيء من غير اختياره بادره وخرج من دون اختياره فلا يوجب بطلان الصوم. وهذا كما قلنا، هذه قضية عامة في كل المفطرات، المبطل فيها هو مختص بصورة العمد، وأما إذا لم يكن عامدا فلا يكون مفطرا. ثم أنه لا فرق في تعمد القيء وكون من المبطلات بين أن يكون لضرورة من علاج ونحوه أو لم يكن بضرورة، فحتى إذا كان الصائم يتقيأ لأجل ضرورة، كان مريض واحتاج مثلا أن يتقيأ، فهنا يبطل صومه، هذا تعمد للقيء ولكنه عن ضرورة، فمع ذلك يبطل صومه بمقتضى إطلاق النصوص، فإن الروايات مطلقة من هذه الناحية رتبت البطلان على تعمد القيء. ومن الواضح أن مورد الضرورة هو مصداق من مصاديق العمد، فبمقتضى إطلاق النصوص أنه حتى إذا كان لضرورة هو يوجب البطلان. لذا يقول العاشر: تعمد القيء، وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه. يعني الضرورة هي مصداق من مصاديق العمد، إذا واحد مضطر هو أيضا متعمد، غايته يكون معذور، ما عليه حرمة، الحكم التكليفي يرتفع، أما الحكم الوضعي فيثبت وهو البطلان، من علاج مرض ونحوه. ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، لما ذكرنا من أن موضوع الحكم بالبطلان هو الفعل الاختياري. والروايات هم عبر بعضها، ورد فيها هكذا، عبرت بعض الروايات بالتقيؤ وبعضها عبرت بالقيء. التقيؤ المقصود به هو الفعل الاختياري، يعني هو يتقيأ حتى لو كان لضرورة من علاج ونحوه. أما القيء فالمقصود به اللي الروايات عبرت عنه في بعض الموارد: ذرعه أو بدره، قرأنا بعض الروايات، فهذا ليس هو تقيأ بل هو بدره، وهو الذي بادر من غير اختيار، هذا لا يكون مفطرا. إذن لابد أن نفرق بين الفعل الاختياري، وهذا قلنا في كل المفطرات، كل المفطرات اللي لم تكن صدرت بغير اختيار كالأكيل، واحد يكمشوه ويوثقوه كتافا يفتحون فمه ويخلون شراب أو طعام في فمه، أو مثلا يكره على الجماع، مثلا امرأة يكتفوها ويكرهها زوجها أو غيرها على الجماع، هذا إجبار، مو إكراه، إجبار عفوا، مو الإكراه، الإكراه يبطل، الإكراه يصدر بالإرادة والاختيار، الإجبار هو الذي يصدر بغير إرادة واختيار، هذا لا إشكال في أنه لا يوجب بطلان الصوم في كل ما تقدم من المفطرات. إذا صدرت عن إجبار يعني غير اختيار فهي لا توجب بطلان الصوم. مسألة 1008، يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام. التجشؤ هو خروج الهواء من الجوف عن طريق الحلق، اللي بالتعبير العرفي يقولون هذا يتريع، احنا العراقيين نقول يتريع، ربما مثلا في مكان آخر يسموه شيء آخر، بس هو هذا المعنى المتعارف. الإنسان عندما يأكل الهواء الذي في الجوف في المعدة هذا يخرج عن طريق الحلق، هذا يعبر عنه بالتجشؤ. السؤال أن التجشؤ هل هو جائز أو ليس بجائز؟ طبعا قبل هذا واضح أن مفهوم التجشؤ هو يغاير مفهوم القيء والتقيؤ كما هو واضح، عرفان ذن اثنين مو واحد، ولا الروايات هم فرقت بينهما، عبرت عن التجشؤ بالقلس أو القلس، هسه أنا ما لاحظت أنه بسكون اللام أو بفتح اللام، قلس أو قلس، هذا عبرت بالتجشؤ، بينما القيء واضح مفهوم عرفي معروف، وخروج الشراب أو الطعام من الجوف من المعدة هذا هو القيء. والتجشؤ يتصور على ثلاثة أنحاء. نحو الأول، أن نفترض أن الصائم عندما يتجشى يحتمل خروج شيء معه، يحتمل أكو شيء طعام شراب راح يخرج مع التجشؤ، فهنا هل يجوز له أن يتجشى أو لا؟ الجواب نقول نعم، هذا جائز، التجشؤ في هذا الموريد في هذه الصورة هو جائز بلا إشكال، وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، لا دليل على الحرمة، لأنه هو غير القيء، مفهوم يغاير القيء، وهذا ما عدى علم راح يخرج شيء من الطعام أو الشراب، وإنما يحتمل، فهنا لا إشكال في جوازه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن نفترض أن الصائم يتيقن بخروج شيء معه من الطعام أو الشراب، يعلم أنه إذا تجشى سوف يخرج الطعام أو الشراب الذي في الجوف، فهنا أيضا لا إشكال في حرمته، لكن شنو كن هكذا نفتر أنه يصدق عليه قيء، يتيقن بخروج شيء من المعدة يعني طعام أو شراب بحيث يصدق عليه أنه تقيأ، هنا لا إشكال في حرمة ذلك، ليش؟ لأنه يدخل تحت تعمد القيء، تشمله الأدلة الدالة على حرمتي ومبطلية تعمد القيء. الحالة الثالثة أن نفترض أنه يتيقن بخروج شيء من المعدة من الطعام أو الشراب مع التجشؤ، يتيقن ولكن لا يصدق عليه القيء، فالشيء بسيط يخرج بس ما يصدق قيء، هذا جائز أو غير جائز؟ هنا سماح السيد يحتاط لزوما بعدم الجواز ترك التجشؤ في هذه الحالة، لأن عندنا ثلاث حالات: حالة أن يحتمل خروج شيء ما متيقن بس يحتمل، هنا لا إشكال في جواز التجشؤ. حالة ثانية يتيقن بخروج شيء من الطعام أو الشراب بنحو يصدق عليه التقيؤ، وهذا لا إشكال في أنه محرم غير جائز، يدخل تحت المفطر العاشر لأنه من تعمد القيء. والحالة الثالثة نفس الثانية ولكن لا يصدق عليه أنه قيء، ما يصدق عليه عنوان التقيء، وهنا مقتضى الاحتياط تركه أيضا. قال: يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، هذا الحالة الأولى، والأحوط لزوما ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ، هاي الحالة الثالثة ذكرناها ما يصدق عليه التقيؤ فاحتياط لزوم بتر، وإلا إذا صدقت عليه التقيؤ فلا يجوز، هاي الحالة الثانية يصدق يتيقن بخروج شيء من الطعام والشراب ويصدق عليه التقيؤ، فهذا غير جائز بلا أشكال لأنه يدخل تحت المفطر العاشر، هو يصير المفطر العاشر تعمد القيء. مسألة 1009: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختياره لم يكن مبطلا، إذا خرج بالتجشؤ شيء من الطعام أو الشراب ونزل من غير اختياره، نزل إلى الجوف، فهذا لا يكون مفطرا حتى وإن وصل إلى فضاء الفم، حتى وإن وصل إلى فضاء الفم لا يكون مفطرا. لماذا؟ لما ذكرنا من أن المفطر هو ما كان بالاختيار كما دلت الأخبار على ذلك، أما إذا نزل شيء إلى الجوف بغير الاختيار فلا يكون مفطرا حتى وإن وصل إلى فضاء الفم وابتلعه بغير اختياره، لا يكون مفطرا، واضح؟ وأما إذا وصل، هذا واضح لأن تقدم أن كل المفطرات إذا ارتكبها الصائم بغير اختياره هذا لا توجب بطلان الصوم، هذه واضحة. وأما إذا وصل إلى فضاء الفم، هاي النقطة الثانية، وصل إلى فضاء الفم خرج شيء بالتجشؤ من الطعام أو الشراب، وصل إلى فضاء الفم ثم ابتلعه باختياره، هو باختياره ابتلع، كان بإمكانه أن يلفظه خارج الفم لكن هو ابتلعه باختياره، فهنا لا إشكال في أنه يوجب البطلان، بطلان الصوم، وفيه الكفارة أيضا، فيجب القضاء كما تجب الكفارة لما تقدم. من أن هذا عندما يصل إلى فضاء الفم ثم يبتلعه باختياره، هذا يصدق عليه أكل أو شرب، يصدق عليه أكل وشرب، فيدخل تحت مفطرية الأكل والشرب، فإنه لم يؤخذ في مفهوم الأكل والشرب أن يكون المأكول أو المشروب من خارج الجوف، هذا لم يؤخذ فيه، إنما الذي أخذ في مفهوم الأكل والشرب هو ابتلاع الشيء عن طريق الحلق، سواء كان هذا الشيء من الداخل خرج إلى فضاء الفم أو دخل من الخارج، ما يفرق، عرفان اثنين يصدق عليهم أكل وشرب، فلا إشكال أنه يدخل تحت مفطرية الأكل والشرب، هو باختيار حسب الفرق، ففيه القضاء وفيه الكفارة. يشمل دليل مفطرية الأكل والشرب بلا إشكال. وسماحة السيد هنا احتاط، لم يفتي، ولعل وجه الاحتياط هو أنه وردت رواية صحيحة لعبد الله بن سنان دلت صريحا على جواز ابتلاعه، على رغم أنه يصدق عليه أكل وشرب، لكن يدلت على جواز ابتلاعه، هذا الذي يخرج بالتجشؤ ويصل إلى فضاء الفم، قالت يجوز للصائم أن يبتلعه. فهذه الرواية إذا تمت بعد راح تصير استثناء من مفطرية الأكل والشرب، بالتالي يجوز يفتي الفقيه على طبقها. أما إذا كان أكو كلام فيها فالفقيه بعد ما يقدر يفتي على طبقها ويخرج عن ما دل على مفطرية الأكل والشرب، وإنما يتنزل إلى الاحتياط. هاي الرواية هي سندها تام، لكن أكو احتمال أنه المشهور أعرض عنها فتسقط هذه الرواية لأنه لم يعملوا بها، فمن هذه الجهة بالتالي ما يقدر الفقيه أن يجعلها مخصص لروايات الدالة على أن الأكل والشرب مفطر، ما يقدر، لأن هذه لم يعمل بها الفقهاء، ولعله هذا يوجب وهن الرواية، احتمال أكو ضعف بها لذلك لم يعمل، ولا ليش ما عملوا رغم أنها رواية صحيحة ومتنها مرتب. فهذا اللي لعله السبب في أن جعل سماح السيد يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي. الرواية هكذا ورد فيها، قال: سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام، أيفطر؟ يقلس هذا التجشؤ، يتجشأ ويخرج طعام بالتجشؤ. قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه، ازدرده يعني ابتلعه بعد ما صار على لسانه، يعني وصل إلى فضاء الفم وهو ابتلعه، وظاهرها باختيار ازدرده يعني هو ابتلعه. قال: لا يفطر ذلك. صريح الرواية على أنه هذا ما يفطر، فعليه إذا هذا الرواية كانت تامة فش راح تخصص، تخصص ما دل على مفطرية الأكل والشرب، قول كل أكل وشرب مفطر إلا الذي يخرج من الجوف ويبتلعه الصائم، هذا لا يكون مفطرا، صير استثناء. ولكن كما قلنا أكو كلام في أنه هذا الرواية قد أعرض عنها المشهور، وبالتالي هذا يوجب وهنها، الناس سماح السيد ما يخصص فيحتاط بتركه، وإذا ارتكبه فمقتضى ما دل على مفطرية الأكل والشرب أن هذا يجب عليه القضاء والكفارة، لكن بنحو الاحتياط لا بنحو الفتوى، الاحتمال تمامية هذه الرواية. لذا يقول: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، القاعدة العامة اللي ذكرناها أن كل المفطرات إذا لم تكن بالاختيار هي ليست مفطرة، حتى إذا وصل إلى فضاء الفم لا يكون مفطرا بلا أشكال. إنه مثل الأكل والشرب اللي يكون بالإجبار بغير الاختيار ما يفطر هذا. وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه. ليش؟ لأن قلنا على أكل وشرب، ماكو فرق بالأكل والشرب بين أن يكون مأكول والمشروب من الخارج أو من الداخل، بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوما فيهما، يعني في البطلان أحوط لزوما، بطلان مو فتوى بنحو الاحتياط، والكفارة هم بنحو الاحتياط لوجود هذه الرواية اللي يحتمل أنها تخصيص في مفطرية الأكل والشرب فيما دل على مفطرية الأكل والشرب. مسألة 1010: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحل وجب إخراجه وصح صومه. ذكرنا فيما مضى أن المفطر هو الأكل والشرب العمدي دون السهو، من أكل أو شرب شيئا سهوا لا يبطل صومه، وهذا واضح دلت عليه جملة من الروايات. وعليه فإذا افترضنا أن الصائم ابتلع شيئا سهوا فمر ما يتذكر إلى أن يبتلع ويصل إلى الجو، هذا قلنا لا يبطل صومه بلا إشكال. وأخرى يتذكر، يتذكر أنه صائم، فإذا تذكر فإن كان تذكره قبل الوصول، وصول هذا الشيء هذا الطعام أو الشراب قبل وصوله إلى الحل، قبل لا يوصل للحل، بحيث لو ابتلعه بعد ما تذكر لصدق عليه عنوان الأكل والشرب، فحينئذ نقول إذا لم يلفظه فهذا يوجب بطلان الصوم وعليه القضاء والكفارة، لأنه من تعمدي الأكل والشرب، ما دام كان بإمكانه أن يلفظه بعد ما واصل إلى الحل، وقبل أن يصل إلى الحل إذا ابتلعه يصدق عليه تعمد الأكل أو الشرب. فإذا ابتلع كان من تعمد الأكل والشرب وفيه القضاء والكفارة، فهو وإن كان ابتداء معذور ولم يكن مفطرا لأنه ابتلعه سهوا، أدخله سهوا، ولكنه استمرارا هو غير معذور، غير معذور لأنه تذكر حسب الفرق، وكان بإمكانه أن يلفظه أن يخرجه ولكنه لم يخرجه وابتلعه بمحض إرادته واختياره، فهذا لا إشكال أنه يصدق عليه أنه تعمد الأكل والشرب فيجب عليه القضاء والكفارة. وأما إذا تذكر، هذا إذا تذكر قبل أن يصل إلى الحلق بعد في فضاء الفم أو قبل الوصول إلى الحلق بحيث يقدر يلفظه يقدر يخرجه، فهنا لا إشكال في أنه لو ابتلعه هذا يصير متعمد للأكل والشرب. أما إذا تذكر بعد الوصول إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله هذا الطعام أو الشراب إلى الجوف أكلا أو شربا، كما إذا تذكر بعد أن وصل إلى منتهى الحلق، لا منتهى الحلق فهنا هل يجب عليه إخراجه أو لا يجب؟ الجواب نقول هنا لا يجب عليه إخراجه. ليش؟ لأنه لو ابتلعه بعد أن وصل إلى هذا المكان اللي هو مثلا منتهى الحل، بعد ما يصدق عليه أكل وشرب، فهذا لا يعد مصداقا للأكل والشرب. مادام وصل إلى منتهى الحل، ابتلاعه لا يصدق عليه أكل وشرب. هذا حسب الفرض، احنا هيك فارضين انه اذا وصل إلى مكان بحيث لو ابتلعه لا يصدق عليه الأكل والشرب، كما قلنا إذا وصل إلى منتهى الحلق مثلا، فهنا حيث أنه لا يصدق عليه على ابتلاعه أنه أكل وشرب، فلماذا يجب إخراجه؟ ما يجب إخراجه. بل أكثر من هذا، لو كان إخراجه يوجب القيء ويصدق عليه أنه تقيؤ، فيحرم إخراجه حينئذ، ولو أخرجه لبطل صومه، لأنه راح يدخل تحت المفطر العاشر اللي هو تعمد القيء، فلا يجوز له إخراجه. واضح؟ فإذا إذا ابتلع شيء سهوا، فإذا تذكر وهو بعد في فضاء الفم بحيث يقدر أن يلفظه قبل أن يصل إلى الحل، هذا لا إشكال في أنه يجب إخراجه. وإذا ابتلع ايش راح يصير؟ من تعمد الأكل أو الشرب. وأما إذا تذكر بعد أن وصل إلى الموضع الذي لا يعد ابتلاعه وإنزاله إلى الجوف، بلي، أما إذا تذكر بلي بعد أن أي إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله وابتلاعه أكلا في نظر العرف، لا يسمى أكلا، قلنا كما إذا وصل إلى منتهى الحلق، فهنا حيث أن ابتلاع أو إنزال ليس مصداقا للأكل والشرب فلا يجب إخراجه. بل إذا كان إخراجه موجب للتقيؤ وصدق عنوان التقيؤ، فلا يجوز الإخراج حينئذ، يحرم. ولو أخرجه أوجب بطلان الصوم، لأنه من تعمد القيء. هذا كله مع فرض العلم يعلم. وأما لو شك في ذلك، وأنه هل وصل إلى الحد ودخل الحلق كي لا يجب إخراجه، إذا دخل إلى الحلق بعد ما يجب إخراجه، ما يصدق عليه أكل وشرب كما تقدم، أو لا بعد لم يصل إلى الحلق حتى يجب إخراجه اللي هي الصورة الأولى، فهو يشك، شك أنه وصل إلى الحلق بحيث من يبتلع ما يصدق أكل وشرب فلا يجب إخراجه، أو بعد لم يصل إلى الحلق بحيث لو ابتلعه يصدق أكل وشرب فيجب إخراجه، فيشك هنا هل يجب إخراجه أو لا يجب؟ نقول نعم، في حال الشك يجب إخراجه، ولعله لأصالة عدم الوصول إلى الحلق، يستصحب عدم وصول هذا الشيء إلى الحلق، هذا يثبت أنه لا زال شنو في فضاء الفم، فيجب إخراجه. لذا يقول إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصح صومه. وإذا ابتلع راح يصير من تعمد الأكل والشرب، ففيه القضاء والكفارة. وأما إن تذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا، ما يصدق عليه أكيد، قلنا كما إذا وصل إلى منتهى الحلق، صار قدر متيقن، يعني إذا وصل إلى منتهى الحلق بعد من يبتلع ما يصدق عليه أكل وشرب، فلا يجب إخراجه، ما يصدق عليه أكل حسب الفرض، لماذا يجب إخراجه؟ بل لا يجوز إخراجه إذا صدق عليه التقيؤ، يصير هذا من تعمد القيء، فيوجب البطلان. هذا كله مع العلم يدرى أنه وصل إلى الحلق أو لم يصل. أما إذا شك أنه هل وصل إلى الحلق حتى لا يجب إخراجه أو لم يصل حتى يجب إخراجه، فشن الحكم؟ يقول يجب الإخراج. وإن شك في ذلك، يعني شك في أنه وصل إلى الحلق أو لم يصل، وجب الإخراج. مسألة 1011 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.